الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو أحد الأحاديث التي أوردها النسائي في باب ترك التوقيت في الماء. وعرفنا في الدرس الفائت المراد بالتوقيت وأنه التحديد الذي يفصل به بين الماء القليل والماء الكثير، الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرت له لونا وطعما وريحا، والماء القليل الذي تؤثر فيه ولو لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا. وقد عرفنا أن التوقيت أو التحديد أو التفريق بين الماء القليل والكثير جاء في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأن ترك التوقيت جاء في هذا الحديث أي بالنسبة لتطهير الأرض المتنجسة ببول أو غيره مما هو نجس، فإنها تطهر بالماء يصب عليها، ولو لم يكن ذلك الماء الذي يصب كثيرا يبلغ القلتين فأكثر، فإن الماء القليل الذي هو دون القلتين كالدلو إذا صب على بول حصل في الأرض حصل لها التطهير. وعلى هذا فيكون مثل هذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، بمعنى أن دلوا من ماء إذا صبت على نجاسة في الأرض فإنها تطهرها، ولا يقال إن الماء قليل فيتنجس بكونه باشر النجاسة في الأرض لأنه قليل فتؤثر فيه النجاسة. فإن البول أو النجاسة إذا كانت على الأرض ثم صب عليها ماء مقدار الدلو كما جاء في حديث هذا الحديث أعرابي بال في أرض المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه فحصل لها التطهير بذلك. فلو أنه لا يحصل التطهير إلا بالقلتين فأكثر لكان صب دلو على بول أصاب الأرض يجر النجاسة من البول إلى الماء، لكن الذي جاء في الحديث هو التطهير وأن الأرض تطهر. ومعنى هذا أن الماء إذا وقع على النجاسة أو صب على النجاسة التي في الأرض فإنه يطهرها يعني على البول، أما العذرة فإنها تزال ثم يصب على مكانها، العذرة تزال ويصب على مكانها، والبول يصب عليه الماء وبذلك يحصل التطهير. وهذا هو معنى قول النسائي ترك التوقيت في الماء، يعني بمعنى أن ماء دون القلتين صب على نجاسة في الأرض فحصلت لها الطهارة، ولم يحصل لهذا الماء القليل الذي صب على نجاسة في الأرض أن انتقلت النجاسة إلى الماء فصار الماء متنجسا كما كانت الأرض متنجسة، بل النجاسة التي على الأرض زالت بالماء الذي صب عليها وهو دون القلتين. وقد عرفنا أن كون الماء يرد على النجاسة فيما إذا كان على الأرض أنه يطهرها، وليس معنى ذلك أنه كلما ورد ماء على نجاسة يطهرها، كلما ورد ماء على نجاسة يطهرها، فإنه لو كان بول في قدر ثم صب عليه دلو من ماء فإن الماء ينجس ولا يقال إنه يكون طاهرا، بخلاف البول إذا كان على الأرض ثم صب عليه دلو فإنها تطهر الأرض بذلك، فإنها تطهر الأرض بذلك. وإذا فلا يقال إن ورود الماء على النجاسة مطلقا يطهرها، بل يطهرها إذا كانت على الأرض، أما إذا ورد الماء عليها وهي في قدر والماء قليل فإن الماء يتنجس تبعا للنجاسة التي في القدر. وحديث أبي هريرة هذا مثل حديث أنس بن مالك الذي تقدم من ثلاث طرق عنه، وهو أنها كلها تدور إلى أن عربيا جاء وبال في المسجد فالناس تناولوه وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه ويتركوه، ثم إنه أرشدهم بأن يصبوا عليه دلوا من ماء فيحصل التطهير للأرض بذلك. فحديث أبي هريرة هذا يقول جاء عربي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني تكلموا عليه بالكلام، صاحوبه لأن حصل أمر منكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقد عرفنا أن هذا الحديث يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي أنه يرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أشدهما، إذا اجتمع ضرران خفيف وأشد فإنه إذا كان لابد من ارتكاب واحد من الضررين فيرتكب الأخف في سبيل التخلص من الأشد. وهنا لما وجد البول في المسجد تعارض ضرران، أحدهما أن المسجد حصلت له نجاسة وذلك بحصول هذا البول من الأعرابي، والضرر الثاني أنه إذا صيح به ومنع فإنه يحصل بالإضافة إلى البول الذي حصل في الأرض أن تتنجس ثيابه ويتنجس جسده، ثم يقع البول على أماكن من المسجد يقع عليه قطرات من البول لا يهتدى إليها حتى تطهر. فإذا هذا ضرر أكبر من كون حصل البول في المسجد، لأن البول يصب عليه ما فينتهي، لكن كون البول وجد في مكان ثم أيضا يحصل قطرات في أماكن أخرى لا يهتدى إليها، ثم يضاف إلى ذلك حصول البول على الثوب وثوبه وعلى جسده، هذا ضرر أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ارتكاب الضرر الأخف في سبيل التخلص من الضرر الأكبر، وإذا فهو يدل على هذه القاعدة من قواعد الشريعة، وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما وأعظمهما. وفيه كما عرفنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وكذلك أيضا في هذا الحديث قوله فإنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين، التنبيه إلى هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل أحدا يوصيه بالرفق ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين إما أن يكون معناه أنهم مبعوثون منه ومأمورون منه بالتيسير وعدم التعسير والرفق وعدم الشدة، يعني حيث يتطلب الأمر ذلك، فإذا أمرهم فكونهم بعثوا يعني منه، لأنهم مأمورون منه بأن يأمروا المعروف وينهوا عن المنكر لكن بالرفق واللين وبالتي هي أحسن. ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره الله عز وجل بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأن هذا وصفهم وهذا شأنهم وأن الله تعالى جعلهم كذلك ومطلوب منهم أن يكونوا كذلك. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا التعليل وهو قوله فإنما بعثتم قاله بمناسبة كونهم تناولوه وتكلموا عليه بشدة وصاحوا به فقال دعوه وأهريقوا عليه دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أما إسناد الحديث يقول النساء